الحمد لله، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أهل القرآن، أهل الإسلام، أيها الإخوة المتحابون بجلال الله، كم نحن بحاجة، كم نحن بحاجة إلى الوقوف المتبصر على المعاني العظيمة في قصص أنبياء الله ورسله، كم نحن بحاجة إلى استنطاق العبر من أحسن القصص. فهل تقف وإياي يا رعاك الله على مقطع من مشهد من قصة نبي الله موسى، نضعها جميعا تحت مجهر البصيرة لنرى كيف صنع الله بالعبد؟ ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. انظر إلي، ذاك الفتى المترف المتربي في قصر فرعون، ثم يقتل نفسا فيخرج من المدينة خائفا يترقب. خرج طريدا شريدا فارا بنفسه من مصر، لم يخف أن توقع عليه عقوبة مالية، لم يخف أن يحكم عليه بالسجن، لم يخف أي عقوبة ما، خاف القتل. وقتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. ثم يصف هذا ثم يصل ذاك الخائف إلى مدين، يصل إلى ماء مدين بعد أن أنهكه التعب وأعياه الجهد، يصل وهو الذي لم يعتد هذا التعب ولم يتعود هذا الإنهاك، إذ هو المترف المربى في القصور. فاجمع، بارك الله فيك، أطراف هذه الظروف النفسية أمامك لترى حال موسى الحقيقية وقد وصل إلى مدين، خائف أشد الخوف على نفسه، مجهد بعد رحلة طويلة من الهرب، مترف لم يسبق أن عانى هذا الإجهاد ولا عايش مثل هذه الظروف. في هذا الموقف بالذات، والذي ينسى فيه المرء نفسه، فطن موسى لحاجة امرأتين تذودان ماشيتهما، فعمد إليهما وسألهما: ما خطبكما؟ فجاء الجواب على قدر السؤال. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. انتهى. لقد جاء الجواب على قدر السؤال، لم تطلب منه مساعدة، لم تطالباه بعمل. وقد كان في هذا فرصة له للتثاقل عن مساعدتهما، ولكنه وهو الذي يصنع على عين الله ويهيأ لأمر عظيم لم يتباطأ عن مساعدتهما، برغم كل الظروف المحيطة به، برغم كل معاناته، برغم خوفه وإنهاكه ومعايشته لظروف لم يسبق أن عايشها، ومع ذلك يشعر أنه هو بالذات المعني بحاجة هاتين المرأتين، فسقى لهما. وهنا لا بد أن يستوقفك أمران مهمان. أولهما أن قوم هاتين المرأتين لم يتبرع أحد منهم للسق لهما، وهم بهما أولى، وهم بهاتين المرأتين أولى، وحاجة هاتين المرأتين ينبغي أن تقضى منهم. ولكن الذي يصنع على عين الله هو الذي سقى لهما وإن كان الغريب عنهما. وثانيهما أنهما امرأتان ضعيفتان لا يرجى من وراء مساعدتهما مصلحة دنيوية، والتي هي مع الأسف معيار تعامل أكثر الناس اليوم، فترى صاحب الجاه والمنصب والناس يتراكضون لعرض الخدمة بين يديه وقضاء حاجته، بينما الخامل والضعيف لا يؤبه له إلا مصلحة ترجى من قضاء حاجته. انظر يا رعاك الله إلى هذا الموقف من نبي الله موسى عليه السلام، كم فيه من النبل، كم فيه من كرم الخلق، كم فيه من حب الإحسان، كم فيه من الإحسان للناس، كم فيه من بذل المعروف، كم فيه من الحرص على نفع الناس دون انتظار ثواب من أيديهم. أعد هذا الدرس بكل أطرافه، أعده على نفسك، اسقه جذور قلبك، هاتف به وجدانك. هذا النبي العظيم حيثما سرت معه وجدته مهموما بأمر الناس، مشتغلا بهم. استمع إلى خطابه إلى الخضر وقد ركب في السفينة، فعمد الخضر فخرقها، فماذا قال له موسى عليه السلام؟ أخرقتها لتغرق أهلها، مع أن موسى كان راكبا في السفينة ذاتها. قال بعض العلماء لم يقل أخرقتها لتغرقنا، لأنه نسي نفسه وهمه أمر العباد والإشفاق على الخلق، بل إن نبي الله موسى وهو في الرفيق الأعلى يهمه شأن الناس، وإن كانوا من غير أمته وإن كانوا من غير قومه. وأنت على ذكر من قصة موسى مع نبينا عليهما من الله أفضل الصلاة والسلام ليلة المعراج، يوم فرض الله على نبينا الصلاة، فيلقاه موسى فيسائله فيخبره فيقول له موسى بهم شديد: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. ويلح ويشتد في الإلحاح ويطلب ويكرر الطلب ويناشد ويعيد المناشدة: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، إني قد بلوت بني إسرائيل قبلك. حتى خفف الله عنا ما شاء أن يخفف. وتساءل: ما الذي كان يعني موسى ويكرثه من صلاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن أطاقت أو لم تطق؟ فما هم بأمته وما هم بقومه؟ إنه الاهتمام بالناس، إنه الحرص على نفعهم، إنه الحرص على الإحسان إليهم. وهكذا كلما سرت في مواكب أنبياء الله ورسله والصالحين من عباده ترى هذا المعنى جليا في حياتهم، طافحا في تصرفاتهم، سرا من خلال عطائهم. إنهم لا يعيشون لأنفسهم بل يعيشون مع الأمة، يحسون بآلامها ويتفانون في نفعها. انظر إلى نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه يصلهم بسبب إلى السماء، يتعاهد قلوبهم بالتربية ونفوسهم بالتزكية في مجلس تعطره أنفاسه صلى الله عليه وسلم وتضيئه أنواره، ثم يقطع عليهم مجلسهم قوم أقبلوا من مضر، جاءوا من وسط نجد إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فصوب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فإذا قوم مجتاب النمار متقلد السيوف قد عراهم الفقر وعراهم وظهرت عليهم الفاقة وارتسمت على وجوههم أمارات التعب والنصب والجهد والجوع، رآهم صلى الله عليه وسلم فرأى منظرا هز كيانه واعتصر فؤاده، فإذا بالوجه الشريف ينتقع حتى ترى الكآبة على وجهه، فإذا محمد صلى الله عليه وسلم ممتقع اللون كاسف البال حزين النفس، يتغير وجهه ويكترب من أجلهم ويحزن، وجعل صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج مهموما مغموما من شأن هؤلاء الفقراء، وينادي في أصحابه، ينادي فيهم نداء المستصرخ لهم، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من صاع تمره، تصدق رجل من صاع بره، ويكرر صلى الله عليه وسلم النداء والاستصراخ حتى لكأن ما هو رجل ينادي على بنيه وعياله. ويتجاوب الصحابة رضوان الله عليهم مع ذاك النداء الشريف، فإذا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسف وجهه وخفت ضوء محياه هما وغما، إذا بالوجه المبارك يفرح بالسرور ويشرق بالبشر ويضج بالسعادة، حتى قال الصحابة رأينا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة كأنه ضعاء ذهب. اللهم أنزل أزكى صلواتك على ذاك النبي الكريم. يا لله العجب، ما الذي أهمه حين اهتم وما الذي سره حين سر؟ إنه حاجة الناس، إنه الهم بمعاناتهم، إنه الحرص إلى درجة التفاني ونكران الذات على نفسهم والإحسان إليهم وقضاء حوائجهم، فحاجتهم حاجته وخلتهم خلة حتى تسد. بل انظر إلى نبيك الحبيب الذي كان يتحمل مسؤولية دولة، كلا، بل مسؤولية أمة، كلا، بل مسؤولية البشرية كلها، مسؤولية تنوء بحملها الجبال الرواسخة تندك، ويتحملها كاهل محمد صلى الله عليه وسلم. إنه هو الذي يتحمل هذه المسؤوليات الجسام والمهام الضخام، يسير في طرقات المدينة فتلقاه امرأة عجوز من غمار الناس لم يحفظ لنا التاريخ اسمها، ولم يحفظ لنا حاجتها، تلقاه ومعه عدي بن حاتم الطائي. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير متنزها في طرقات المدينة، ولكن كان يسير في حاجة أمة، فتلقاه امرأة عجوز فتمسك به صلى الله عليه وسلم وتوقفه طويلا، فتطيل الوقوف، فيطيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الانتظار، وتطيل الكلام فيطيل الاستماع، ويبقى معها حتى يقضي حاجتها. وعدي بن حاتم وهو الذي عرف الملوك والرؤساء والكبراء ينظر فتدور حمالق عينيه في منظر لم يعهده من قبل، وتهاتفه نفسه فتقول: والله ما هو بملك، فما هذا شأن الملوك؟ نعم، ما هو بملك، لكنه نبي الرحمة. بل انظر إلى المشاركة الوجدانية منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حتى لكأن كل مصيبة تصيب أحدهم مصيبته، وكل هم يهم أحدهم همه، وحاجة كل أحد منهم حاجته. يأتيه الخبر من السماء أن 3 من أصحابه قتلوا في معركة مؤتة، فيقوم صلى الله عليه وسلم ينعى أصحابه إلى أصحابه، وينعى قواده إلى أتباعه، يقول وهو على المنبر: أخذ الراية زيد فأصيب فاستغفروا له، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب فاستغفروا له، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب فاستغفروا له. قال أنس: فنظرت إليه فإذا عيناه تغرسان، إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. ثم يدخل صلى الله عليه وسلم على امرأة جعفر فيقول: ادعوني بني أخي، ادعوني بني أخي. فجيء بالصبية كأنهم أصراخ، أتي بهم إلى أبيهم رحمة وبرا وشفقة وعطفا، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمهم ويقبلهم ويمسح على رؤوسهم، وأمهم تنظر إلى ذلك المنظر وتقول: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: أصيب جعفر. فصاحت وقالت: يا رسول الله، يتم بنيه. فرفع صلى الله عليه وسلم إليها طرفه فإذا عينان تقطران الدمع، وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها نفس تذوب فتقطر. ثم يقول: أتخافين عليهم العيلة؟ أنا وليهم في الدنيا والآخرة. إن هذه المعاني يا محب محمد صلى الله عليه وسلم ليست مثاليات تروى في حكايات، إنها معاني كان صلى الله عليه وسلم يجذرها في قلوب أصحابه ويربيها عليهم ويزكيها في نفوسهم، فتلقاها أصحاب محمد من محمد. فإذا أصحابه وأتباعه ومقتفي أثره والسائرون على سنته يتقصون معاني الإحسان ويتلقونها منه صلى الله عليه وسلم، هذا عمر رضي الله عنه. عمر وهو خليفة المسلمين يفسر مرسوما بحماية أرض من الأرض، أصابها قطر السماء فزكت أرضها وأنبتت، فصدر المرسوم بحماية هذه الأرض، حمايتها، نعم حمايتها، حمايتها، نعم حمايتها. فلماذا تحجرها عمر وحماها؟ لماذا يمنع الناس من الدخول إليها؟ ألأن له مئات الإبل فاختص نفسه بها يوم أنزل الله الغيث رحمة للعالمين، فآثر أن يكون رحمة له خاصة؟ كلا كلا، فهو يعلم أن هذا حرام. ألأن له آلاف القطعان من الماشية يتكثر بها أمواله، فأنزل الله الغيث رحمة للعالمين فأبى إلا أن يكون رحمة لماشيته فقط؟ كلا، فهو يعلم أن هذا حرام. هل حماها لأنه يريد أن يخرج هو وحاشيته وخدمه وحرسه يوما في السنة في رحلة خلوية يمتع فيها نفسه، فيتحجر أرض الله ورحمته لعباده ليكون له خاصة متعة وشهوة ولذة؟ كلا، فهو يعلم أن هذا حرام. فأرض الله لعباد الله، تأثل خيراتها ويحتجز ما أنبته جل جلاله فيها. فالغيث رحمة للعالمين وليس رحمة للسلاطين فقط. إذن فلماذا حماها؟ لماذا احتجرها؟ احتماها لإبل الصدقة، لإبل الفقراء. إبل الصدقة التي جمعت من الأغنياء وسترد على الفقراء يحمى لها حمى، ثم يصدر النظام للأرض المحمية. أهي محمية لأن فيها وعلا شاردا يخشى عليه من الانقراض؟ كلا، لإبل الفقراء. ثم يصدر النظام، وجاءت مواد النظام كالتالي: المادة الأولى إيايا ونعم ابن عفان، إيايا ونعم ابن عوف، إيايا ونعم أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة الذين ماشيتهم جزء من ثروتهم ولهم بعد ذلك عقارات يستغلونها وحروث يزرعونها وماشيتهم حاشية مالهم. إيايا من ماشيتهم أن تصل إلى هذه الأرض، فهم أصحاب رؤوس أموال يستطيعون أن يتدبروا أمر ماشيتهم. المادة الثانية: إياك وصاحب الغنيمة وصاحب الصريمة، إياك أن تمنعه الأرض المحمية، إياك أن تمنعه من الدخول إليها. فإنه إن تهلك غنيمته أو سريمته جاء ببنيه يقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفأنا تاركهم لا أبالك أفأنا تاركهم لا أبالك. إن عمر رضي الله عنه يتحدث عن قضية محسومة عنده وهو أنه لا يمكن أن يدع صاحب حاجة، فإذا جاءه صاحب الغنيمة أو صاحب السريمة يقول هلكت غنيمتي فهو معني به لا يستطيع أن يتركها، فهو يستفهم استفهاما إنكاريا أفأنا تاركهم، هل يسعني أمام الله أن أدعه وقد هلكت ماشيته؟ إذن فدع صاحب الغنيمة ودع صاحب السريمة يدخل هذه الأرض المحمية وإن كانت للصدقة فهي ليست محمية عنه. إنه الإحساس بحاجة كل ذي حاجة، إنه الإحساس بمعاناة كل فرد مهما كان وأيا كان، فإذا بعمر يشغله أمر صاحب السريمة صاحب الغنيمة، هذا الذي يعيش مع غنيماته في القفار يحمل عمر همه فيقول إياكم أن يأتيني محتاجا إياكم أن يأتيني طالبا قضاء حاجة فإني لا أتركه إذا أتى. ثم في ذلك الموكب المبارك موكب الصالحين لنرى وريث عدل عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز، تأتيه رسالة من مصر ممن؟ من أميرها؟ لا. من وزيرها؟ لا. من قاضيها؟ لا. من وجيه من وجهائها؟ كلا. فما هي بالمعايير عنده؟ أتته الرسالة يحملها البريد من فرتونة، فرتونة أمة أعتقت فاتخذت حائطا صغيرا تربي فيه الدجاج، امرأة بسيطة هرومها لا تتجاوز أسوار حائطها الصغير ودجاجها الذي تربيه. ثم تقع الكارثة على فرتونة، ما هي؟ سقطت سلبة من جدارها وكان خطبا مدلهما بالنسبة لها، فما كان منها إلا أن أرسلت رسالة إلى عمر بن عبد العزيز تقول له إن حائطي قد سقط وإن الغلمان يتسلقون منه الآن فيعدون على دجاجي فيسرقونه، أسرع النجدة اقضي حاجتي. إنها امرأة بسيطة تظن أن الدنيا كلها لا تتجاوز حدودها هذا الحائط ومشاكل الأمة لا تتعدى هذا الدجاج، فإذا بها تخاطب أعلى قمة في السلطة تناشدهم تدارك الوضع. ويتلقى عمر الرسالة فيحتفي بها، لم يحسرها لم يخذلها لم يبتسم ابتسامة ساخرة وهو يقرأ الطلب، كلا، لقد أرسل إلى واليه على مصر يقول إذا وصلك كتابي هذا فاذهب أنت وعملتك إلى حائط فرتونة مولاة بني فلان فإن حائطها قد سقط وإن الغلمان يعدون على دجاجها فابنوا لها حائطها. ويتحرك موكب أمير مصر بالعملة والبنائين، هل ليشهد قصرا للإمارة أو ليتعثر إقطاعا؟ كلا، ليقضي حاجة امرأة مسكينة من غمار الناس، ويتعب العمل ليبنى هذا الجدار وليحمى ذاك الدجاج ولتقضى حاجة فرتونة. ربما علق متحذلق على هذه القصة فقال مركزية مقيتة في الحكم، وبيروقراطية مقيتة في الإدارة، أم فراغ قاتل في وقت عمر لم يجد ما يقضيه فيه إلا الاشتغال بحائط لدجاج؟ والجواب أنه ليس شيء من ذلك هداك الله، ولكنه الاستجابة لنداء الله، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. إنه القرب من الناس ومن مشاكلهم ومعاناتهم وهمومهم. فحاجة امرأة مسكينة في دجاجها تعادل حاجة رجل أعمال في مليارات ضخمة بالنسبة لها، فكلها مستوية في أنها يجب أن تقضى. أيها الإخوة في الله، إننا بحاجة ماسة إلى تربية معنى عظيم في نفوسنا، وهو معنى التعبد لله جل جلاله بالإحسان إلى خلقه. نحن بحاجة إلى استشعار شمولية الإسلام، وأن هذا المعنى وهو الإحسان إلى الناس وتبني حاجاتهم وقضائها جزء من الدين وليس جزئية منه. نحن بحاجة جد ماسة إلى استشعار أن الإسلام لا يربي المسلم ليعيش أنانيا لنفسه فقط، يهتم بها ويعتني بها ويعيش لها وتنتهي همومه عندها، ولكن الإسلام يربي المسلم على أنه جزء من جسد الأمة، يحس بآلامها ويتفانى في نفعها، ويستشعر قول نبيها مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها الأحباب، إن هذا المعنى الضخم قد غاب أو غام في حياة المسلمين وانحسر في واقعهم، ولذا رأينا ممارسات مقيتة في حياة الأمة سببها ضعف استشعار هذا المعنى. الاحتجاب عن الناس والاحتباس عنهم وإيصال أبواب المسؤولية عنهم ومعالجة مشاكلهم من فوق أبراج عاجية بعيدا عن المعاناة الحقيقية للفرد. فلماذا تغلق الأبواب وترص طوابير الحجاب؟ السبب غياب استشعار هذا المعنى. احتقار الناس واحتقار حاجاتهم والنظر إليها بتأفف وجراية سببه ضعف استشعار هذا المعنى. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، النزق في وجوه المستضعفين لا سيما الوافدين من العمال من دول العالم الثالث. أما الوافدون من الدول الغربية فلا تأس عليهم، يكفي أن يتلمض بلكمته الأعجمية فتفتح له كل الأبواب، أو يطل ببشرته البيضاء فتحل له كل المشاكل. المصيبة أن يأتي بتحمة سمراء وديانة إسلامية، هنا يتغير التعامل. الموظف الذي يتلقاك فيتلقى معاملتك وهي لا تحتاج منه إلا دقائق عشر أو خمس، فيضعها على جانب من مكتبه ثم يرميك بكلمة راجعنا غدا، يلقيها بقلب بارد ووجه فاتر دون أن يفكر في آثارها عليك. دون أن يفكر ماذا يعني رجوعك وعودتك خائبا لم تقضى معاملتك، ثم رجوعك غدا وتعطيلك أعمالك يحجبه عن قضاء حاجتك حجاب الأنانية وعدم استشعار معنى الإحسان إلى الناس. عندما تراجع دائرة ما وأنت تحمل ملفا تنوء به، قد حشي أوراقا لا حاجة بها طلبت منك لتنصرف غير مقضية حاجتك ولكن بأسلوب اللبق، ما سبب ذلك؟ عدم استشعار هذا المعنى، وهو المسؤولية عن الناس تبني حاجتهم وقضائها. التاجر الذي تتعامل معه فيتلاكى عليك ذكاء تجاريا ليغشك دون أن يتساءل هل هو يغش الشياطين؟ إنه يغش أخاه المسلم، ولكن يحجبه عن استشعار ذلك عدم استشعار هذا المعنى الإحسان إلى الناس، استشعار مسؤوليتهم والمسؤولية عنهم والاهتمام بأمرهم. كم من مشاكل إدارية ضخمة، كم من معاناة لا يعلمها إلا الله تحل بسهولة تامة لو امتلأت قلوب المسلمين مسؤولين وموظفين بمراقبة الله جل جلاله في عباده، بالحرص على نفعهم، بالشعور بكرامتهم، بالشعور بحاجتهم، باستشعار معاناتهم. أيها الأخوة في الله، إننا بحاجة إلى إعادة تربية نفوسنا وتزكية قلوبنا وغرس هذه المعاني في ذواتنا، معنى الإحساس بمعاناة كل ذي معاناة. يستشعر كل منا أن حاجة كل مسلم حاجته حتى تقضى، ومشكلة كل مسلم مشكلته حتى تحل، وفاقة كل مسلم فاقته حتى تسد. أيها الأخ المبارك، إنك لا تدري لعل الباب الذي تدخل منه الجنة هو ذلك الرجل الذي تلقاه محتاجا إليك أشد الحاجة، فتقضي حاجته، فإذا قضيتها استلمت مفتاح باب من أبواب الجنة تدخلها، وإذا أعرضت عنه وتفهررت في وجهه وتشاغلت وزعمت أن أمره لا يعنيك أغلقت بابا كان يمكن أن تدلف منه إلى الجنة. لا تعجب، بارك الله فيك، لا تعجب، فإن امرأة بغيا من بني إسرائيل محملة بأثقال فاحشة الزنا غفر لها، فماذا كان عملها؟ هل قتلت في سبيل الله؟ هل مشطت بأمشاط الحديد؟ هل فرق رأسها بالمنشار؟ كلا، دخلت الجنة لأنها سقت كلبا يلهث عطشا. فما ظنك بمن يقضي حاجة أخ مسلم يسجد لله ويركع ويذكر الله إذا نام ويذكره إذا قام؟ هل تتذكر يا محب محمد صلى الله عليه وسلم أن نبيك حدثك وهو الصادق المصدوق أنه رأى وما ينطق عن الهوى، رأى رجلا يتقلب في الجنة؟ فماذا كان قربانه الذي أدخله الجنة؟ هل أنفق ماله كله في سبيل الله؟ هل أراق دمه في الجهاد؟ كلا، دخل الجنة في غصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. إن رفع الناس وقضاء حوائجهم والإحسان إليهم باب عظيم من أبواب التعبد لله عز وجل، بل هو مصراع واسع من مصارع أبواب الجنة، فحذار أن نغلقه وحذار أن نفوته. عائذا بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على نبينا محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ارض عن أصحاب نبيك وأرضهم، اللهم لعن من لعنهم وعاد من عاداهم، اللهم اسلك بنا سبيلهم واحشرنا في زمرتهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك، وانزعها عمن خالفك واتبع مساقطك وحادك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي